أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: والحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته، فسابق مع لاحق قد اتحد، أو لم تصل سلسلة الكون لحد. في هذا الفاصل يستعرض المصنف مسألة حقيقة الواجب، وأنها زائدة على ماهيته أو متحدة مع ماهيته، وما معنى ذلك الاتحاد لو قيل به. عليكم السلام وصبحك الله بخير. وهنا لا بد أن نبين بعض المفردات الواردة في العنوان. المفردة الأولى مفردة الماهية، حيث قيل أن الواجب ماهيته إنيته. تطلق الماهية بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول: ما يكون الشيء به هو هو، وشرح هذا المعنى هو أن كل شيء يتعلق به الإدراك الذهني يكون ممتازا عن بقية الأشياء في جهة من الجهات، وإن كان مشاركا لها في بعض المعاني العامة كالوجود مثلا، حيث قلنا إن الوجود مشترك معنوي. ففي عين الوقت الذي نحمل فيه الوجود على زيد وعامر وباكر والسماء والأرض والغيب والشهادة والثابت والمتغير والكلي والجزئي، في نفس الوقت نجد أن هذه الموضوعات مختلفة، فتقول هذا غير ذاك، مع أنك تحمل عليهما معنى واحد وتقول هذا عين ذاك في الوجود بمعنى أنه مثله في الوجود. جهة الاشتراك هي جهة المعاني العامة كالوجود والشيئية والوحدة وأمثال ذلك. جهة الامتياز ما هي؟ جهة الامتياز هي عبارة عن ذات كل شيء، كل شيء بذاته يمتاز عن غيره. هذه الجهة التي تعطي للشيء هويته يعبر عنها بالماهية، ويعبر عنها بأنه ما به الشيء هو هو، أي ما به يباين الأمور الأخرى، ما به يتشخص، ما به يمتاز عن الغير. وبالآن إذا كان الشيء ممتازا عن الغير، فهل هو معدوم أو ليس بمعدوم؟ متى يكون الشيء ممتازا؟ في حال العدم؟ لا ميز في الأعدام من حيث العدم. إذا متى يكون ممتاز؟ إذا صار حقيقة. فالماهية هنا بمعنى الحقيقة. خب، لذلك يقال أن لكل شيء ماهية بهذا المعنى. إذ لكل شيء حقيقة، كل ما هو في الواقع فله حقيقة تميزه عن غيره، سواء كان هذا الواقع خارجي أو حتى ذهني. كل شيء في الذهن فله حقيقة تميزه، غيب أو شهادة، واجب أو ممكن، لكل شيء حقيقة. هذه الحقيقة لا نلاحظها من جهة أنها أصل الوجود، لا، نلاحظها من جهة أنها مميزة يقال عنها ما هي. إن لاحظناها من جهة أنها وجود فلها اعتبارات وأحكام، لكن إذا لاحظناها من جهة أنها تميز الشيء يقال هذه ماهيته. ما هي ماهية ذلك الشيء؟ أنه هو هو، هذا ماهيته. هذا الإطلاق للماهية يغاير ما ارتكز ورسخ في أذهاننا ويتبادر إلى أذهاننا من قولنا ماهية الشيء كذا وكذا، إذ المفهوم من تلك الماهية هو المعنى الآخر، وهو ما يقال في جواب ما هو، ذاك معنى آخر للماهية. وهنا ننتقل إلى المعنى الثاني للماهية، ما يقال في جواب ما هو، وذلك لأننا نسأل عن هذا الامتياز بين الإنسان والحمار، فيقال الإنسان حيوان ناطق، الحمار حيوان مثلا ناهق مثلا، فنميز بين الحقائق بأجزاء تحليلية من ذواتها مثلا، بما يرتسم في أذهاننا من صورها المعلومة حصولا. هذه الصور تقع في جواب ما هو، وبعضها يقع في طريق ما هو مثلا. هذه الأجزاء التي تقع في جواب ما هو يقال لها ماهية بالمعنى الأخص. ليش ماهية بالمعنى الأخص؟ أولا ليش ماهية؟ لأنها تقال في جواب ما هو، هذا أصل التسمية. وليش أخص؟ يقول لأنه مو كل موجود يأتي فيه هذا المعنى، مو كل موجود يصدق عليه أن له ماهية بهذا المعنى، كبعض الموجودات الشريفة الأكيدة مثل الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. ليش؟ لأن هذه الماهية مقيدة بالحصول في الذهن، إمكان الحصول في الذهن. والوجود بما هو وجود والواجب بما هو واجبون لا يمكن أن تعلم حقيقته وماهيته بهذا المعنى، وإلا لانقلب الخارج ذهنا والذهن خارجا على ما تقدم في مبحث الوجود، وإلا لزم إحاطة العالم وهو الممكن بالمعلوم وهو الواجب، فيلزم أن يكون الواجب محاطا والمحاط معلول والمعلول ممكن، إذن يلزم انقلاب الواجب إلى ممكن. إذن لا الوجود ولا الواجب يمكن أن يثبت لهما ماهية بهذا المعنى، وإذا لم يكن كذلك إذن هذا المعنى أخص من ذاك المعنى الأول. ذاك المعنى يأتي في كل موجود، هذا المعنى يأتي في غير الوجود وغير الواجب.
يحصل لمانع هو عدم إحاطة مثلا
المعلومة بعلته؟ لا، الحين نقول أنه فقط لا يحصل لمانع، طبعا إثباتها ومانع ثبوتي. الآن يوجد مقتضي أو لا يوجد؟ يعني هل للواجب ماهية لكن لا تعلم كما يقول فخر الرازي؟ لا، ثبوتا يمنع من تعلق الإدراك بالماهية. الآن لما يمتنع، لوجودها وعدم تعلق الإدراك بها أو لعدم ثبوتها أصلا؟ رياتي إن شاء الله في أثناء. ألا هذا المعنى يكون أخص من ذاك المعنى من هذه الجهة، من جهة أن الوجود بما هو وجود لا ماهية له. نعم له ماهية بمعنى أنه يتحد بالماهية كاتحاد وجود زيد بماهية زيد، هذا لا بأس به. أما أن تكون له ماهية وراء ماهية زيد فهذا أمر باطل. هذا ما يرتبط ب قوله الماهية ماهية. الآن عندنا الحق ماهيته إنية. الإنية هنا المقصود بها أصل الوجود، وجوده. شوفوا لاحظوا الآن نحن استدللنا على الاشتراك المعنوي للوجود بصحة الحمل، حيث أنه لو قيل بأن الوجود مشترك لفظي يكون في كل ماهية عين تلك الماهية لم نتصور للجملة التي تفيد حمل الوجود على الذات معنى، كقولنا زيد موجود الإنسان موجود. لأنه يؤول إلى قولك الإنسان إنسان، الشجر شجر، زيد زيد. خب هنا المقصود بالإنمية الوجود، الماهية شو المقصود بها؟ قال ما به الشيء هو هو. خب ما به الشيء هو 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 في الواجب هو الوجود، فكأنك تقول الحق وجوده وجوده، هذه جملة غير مفيدة. الحق وجوده وجوده، هذه جملة غير مفيدة. إذن شو المقصود هنا؟ مع أنه الوجدان يحكم بأن هذه الجملة لا بأس بها، الحق ماهيته إنيته، نحن نتصور لها معنى مفيدا. الجواب على هذا الإشكال ما ذكرناه في مبحث في شرح معنى ما به الشيء هو هو، أن الوجود تارة يلحظ من جهة كونه أصل الوجود، مرة يلحظ من جهة أنه مميز للشيء، لا من جهة أنه أصل وجود الشيء. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة التشخص، أنه بالوجود أو بالعوارض أو بالزمان. التشخص هو عبارة عن ثبوت الشيء لنفسه، كون زيد زيدا هذا بالوجود. فنحن عندما نقول الحق ماهيته نريد بذلك شخصيته، لا نريد بذلك وجوده. شخصية الحق شنو؟ وجوده. خب الآن شخصية زيد شنو؟ أن أصبتما من جهة، لكن لو قلنا لها ماهية الإنسان ليست موجودة، وإذا لم تكن موجودة فهي معدومة في حد ذاتها، في رتبة ذاتها، والمعدوم لا يمتاز عن غيره. ستقول شخصية زيد بوجوده. قلنا أي وجود اللي يميز زيد؟ أصل الوجود ولا وجوده المحدود؟ وجوده المحدود. وجوده المحدود إنما يكون بماهيته، لأن الوجود يتكثر بقوابله. إذن إن لم تلاحظ كون هذا الوجود متقيد بماهية زيد فأنت لم تصل بعد إلى شخصية زيد، أنت بعدك على الساحة العامة للوجود. هنا نريد بقولنا الحق ماهيته، لا نريد أن نقول الحق وجوده وجوده، لا، نريد حقيقته شخصيته. ما الذي يميز الحق؟ أنه الوجود، هذا هو الحق. الحق وجود مو مثل زيد، زيد وجود مقيد، زيد شخصيته بتشخص وجوده، وتشخص وجوده يعني محدوديته. ما لم يتشخص وجود زيد بزيديته فهو ليس بزيد، ما لم يكتسب جزئية معينة، ما لم يتقيد بقيود معينة، ما لم يتحسس بتحسسات معينة فهو ليس بزيد. هنا يريدون أن يقولوا أن وجود الحق لا تزيد ماهيته عليه بشيء أصلا، بحيث أن الماهية اللي أنت تنتزعها من الممكنات هذه إن كانت للواجب فهي عين وجوده تماما. وهذا ما دعا البعض إلى أن يتوهم أن للحق ماهية لكن لا تدرك، لأن الماهية عين الذات وللحق ذات، إذن له ماهية. هذا يأتي إن شاء الله في الأقوال، لكن لاحظوا أنه يعني الإشكال في هذا المطلب، والمطلب واضح لكن الإشكال ينشأ من العنوان. شنو معنى الحق ماهيته إنيته؟ هذا معنى الحق ماهيته إنيته. زيد له ماهية ووجود، ماهيته ماهيته، وجوده وجوده. خب شخصيته شنو؟ شخصيته نحن سنذكر وذكرنا في البداية والنهاية أن التشخص بالوجود. ما معنى أن التشخص بالوجود؟ التشخص هو أن يتصف زيد بالوجود. بأي وجود؟ لا، بوجوده. خب هذا الوجود كيف يكون وجود زيد؟ بأن يلحق بماهيته. إذن أصبحت الماهية هي المشخصة، وهذا ما أوقع الحكماء في الخلاف في المشخص. الحق أن التشخص بأصل الوجود، بمعنى أنه يوجد الوجود فينتزع من حدوده هذه الماهيات. هذه الحدود ليست قبل الوجود كما هو واضح، ولا بعد الوجود، لأن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، بل هي مع الوجود. من كما يقول صاحب الكفاية رحمه الله تعالى: ضيق فم الركية. السقاء فتحته لا يمكن أن تتوسع، بمعنى أنه يكون ضيقا فيتسع. في الواقع يزول وجود ضيق يحدث وجود أوسع، يزول وجود واسع يحدث وجود أضيق. الحلقة لفم الركية مرة يكون لها وجود ضيق، مرة يكون لها وجود واسع. ضيق فم الركية يعني أزل الوجود الواسع أوجد الوجود الضيق. كذلك في باب قيام زيد، قعود زيد، وجود الماهية، الوجود لا يوجد ثم تعرض عليه الماهية، ولا أن الماهية توجد ثم يعرض عليها الوجود، بل هما يوجدان معان معان. وهذا بنحو الاتحاد، وقد ذكرنا في مبحث أصالة الوجود كيف يتحد الاثنان، وأنه لا اتحاد بين فعليتين، بل الاتحاد بين مبهم ومتحصل متعين، بين فعلية وقوتين. لذلك الماهية في وجود زيد عين قوته وقابليته، هذا عين قائد، لا فعلية له من غير جهة وجوده، هو في ماهيته عين القوة. القوة هنا بعد قوة اعتبارية ذهنية، يعني قابلية ذهنية محضة. أما الواجب فليس كذلك. الواجب لو فتشنا في ذاته سبحانه وتعالى عن كل ما نقول لن نجد في ذاته إلا الوجود، هو محض الوجود، هو كل الوجود وكله الوجود، كل الوحدة وكله الوحدة، ما يوجد جزءان منه، هو سبحانه وتعالى بسيط. إذن هذه ذاته، هذا ما يميزه عن غيره. غيره محدود، وحده ذاك الغير، حد ذاك الغير عين ذاك الغير. أنت ممتاز بذاتك عنه. شلون يعني أنت ممتاز بذاتك عنه؟ يعني أنت فقير، والفقر ليس شيئا طارئا عليك، منك وفيك ولك الفقر، ومنه وفيه وله الغنى. إذن هنا يحصل امتياز بالذات بين الاثنين، هذا بذاته ممتاز عن هذا. الواجب بذاته لا بشيء جديد لا بشيء زائد، هو بذاته ممتاز عن غيره، لأن ذاته الغنى وذاته الإحاطة، زين، بمعنى القهر والغلبة والوحدة وغير ذلك. أما الممكن فذاته بذاته، وجوده محدود. إذا كان وجوده محدود، إذا كان وجوده محدود فالحد عينه ليس شيئا طارئا عليه. إذا كان الحد عينه فإذا يكون التباين بينهما في مرتبة الذات. هنا نقول ذاك شخصيته لا بوجوده، بل بوجوده المحدود، بحيث يكون الحد داخلا في قوامه. لذلك يقولون أن كل ممكن زوج تركيبي، كل معلول متقوم الذات بوجدان وفقدان. إن لاحظت الوجدان هذا مو المعلول، لأنك تلاحظ الغنى، وإذا لاحظت الغنى ما تقول هذا معلول وفقير، بينما أنت تحكم عليه بالفقر. إذن هو الفقر فخري، الفقر داخل في وجدانه، في وجوده، في ذاته، بحيث يكون متحصل الذات من وجدان وفقدان. إذن هذا شخصيته بذاته. شنو شخصيته؟ أنت تقول شنو زيد؟ تقول هو إنسان. لاحظ هذا الإنسان جواب في الواقع عنه في مرتبة المفاهيم، زيد في مقام المفهوم غير الحمار بالماهية، لكن في مقام الوجود شلون؟ شنو اللي يميز زيد عن الحمار؟ أن هذا حقيقة وهذا حقيقة. يعني أنت في مقام المفاهيم تقول هذه الماهية غير هذه الماهية، لكن في باب الواقع الماهية غير الماهية، لولا وجودها الماهية مو شيء، في باب الواقع بدون الوجود كل شيء عدم. إذن الامتياز بكل شيء إنما هو بوجوده، لذلك يقال عن الوجود أنه ماهية، لذلك يقال عن الوجود أنه حقيقة، لذلك يفرق بين ما الحقيقية وما الشارحة. هذا كل ناشئ من أن الوجود ليس بشيء أجنبي عن الماهية في الأمور الممكن، هو ذاتها كيف يكون غيرها. وما أوقع القائلين بازدواجية الأصالة، من شاءه هذا اللي يقول بأن الأصيل هو الوجود الماهية، ما فرق بين الوجود والماهية بهذه الاعتبارات، فحسب أن الموجود في الخارج هو الماهية، ومن قال بأصالة الماهية بعدها اشتبه من هذه الجهة. في الواقع الوجود باعتبار ما هو عين ماهية الشيء، ومع أن نحن طبعا نأكد دائما في أصالة الوجود لهني أكد أنه بين الوجود والماهية اتحاد، والاتحاد في مقام الوجود، لكن مع ذلك في مبحث أصالة الماهية وأصالة الوجود هم يشتبهون ويخلطون بين الأمور. في هذا الباب نحن نقول الحق ماهيته إنيته، لا نريد بالماهية أي أصل الوجود، هذا لا معنى لا. الحق وجوده وجوده، زيد وجوده وجوده، الحق ماهيته بمعنى شخصيته حقيقته، هذا هو في الواجب أصل الوجود، بحيث لا يكون للوجود تشخص بغير الذات الوجود، بخلاف زيد تشخص زيد بماهيته، طبعا بنحو من أنحاء التشخص بماهيته، يعني هناك ارتباط بين شخصية زيد وماهيته، ما يمكن التفكيك بينهما إلا في مرتبة الذهن. الواجب لا يمكن أن نفكك ذاته إلى تشخص ومتشخص، تشخصه عين ذاته عين وجوده، وجوده عين تشخصه، ما يمكن أنك تفكك بينهم. خلاف زيد شخصية زيد تفككها إلى جزئين، إلى وجود وحد لذلك الوجود، أحدهما لا يقوم شخصية، يعني لا يكفي لتقوم شخصية زيد، لابد من ضم هذين الأمرين. تفضلوا لي عند الشيخ نافع.
بناء على مسألة التشخص قطعا ذات في مسألة وهو مسألة الامتياز،
نعم،
وجود قطعا ذات لا ممتازة غيره في الوجود،
نعم بلا شكل صحيح.
كان نفس هذا ما به الامتياز لا نعتبره هو نوع من الماهية أساسا في الذات الإلهية، مثل ما قلتم الآن أن الوجود يتميز بالقوال، القوال هي عبارة عن ماهيات، الذات الإلهية نفس الكلام.
نعم لا، لكن لا يكون معنى الماهية بالمعنى الثاني، حتى يكون
بمعنى ما هو في الإنسان
بمعنى حقيقته. نعم، وهذا يرجع إلى يذكر الشيخ حسن زاد عندكم في هذه النسخة أن هناك تقابل إحاطي في هذا الدرس أو الدرس اللاحق، التقابل الإحاطي أن يكون هناك تمايز بين المحيط والمحاط، بحيث لا يترتب على هذا الامتياز ازدواجية في الوجود، بل وجود المحاط عين وجود المحيط في مرتبة ذاته، ووجود المحيط عين وجود المحاط في مرتبة فعله، ماكو تمايز بينه. هذا ما يقوله صدر المتألهين، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بهذه القاعدة. زين، وإن كانت هذه القاعدة موجودة حقيقة في كلمات العرفاء، لكن المقصود أن تشخص الواجب ليس كتشخص غيره ناشئا من وجود ذاك الممكن، وجدان ذاك الممكن لحد. أنت إذا ما تلحظ الممكن محدود لم يتعلق لحاظك به، مثلا شيخنا أنا ألاحظ الحين في جنابك الشريف أصل الوجود، خب أنا لم ألاحظ كلام، أنا لاحظت أصل الوجود، ألاحظ في جنبك شريف الفصاحة، أنا لم ألاحظ كانت، ألاحظ الجهة الجامعة بينك وبين أمير المؤمنين عليه السلام، بينك وبين القس بن ساعدة، بينك وبين الفصحة، ألاحظ الجانب العلم أيضا هذا مشترك، متى يتعلق لحاظي بك؟ إن لاحظتك بما يميزك عن كل ما سواك. هذا هنا يقال أنه تعلق اللحاظ بهذا الشخص. إذن إحنا لابد أن نلاحظ أن الشخص متقوم بوجدانين وفقدان، أحدهما ليس كل ذات زيد.
سواء كان الحد في الواجب أو الممكن بالآخر صار هنالك ما به امتياز وما به اشتراك.
نعم.
سواء كان في هذا أو
لا في الواجب مجرد اعتبار ذهني لا واقع له. في الخارج الواجب لا يمتاز عنه غيره. أنت تقول إنا لله.
قمنا بفكرة وحدة الوجود.
طبعاً يجي الحين وحدة الوجود التشكيك وأنه كيف نحفظ التمايز مع وحدة الوجود التشكيكية يأتي. بس هذا الفكرة اللي ذكرها الشيخ يعني الشيخ حسن زادام اللي حفظه الله تعالى يصرح بها ابن تركيا في تمهيد القواعد، أن هناك تقابل إحاطي، يعني هناك تمايز بين أفراد النوع الواحد، وتمايز بين الأنواع، وتمايز بين الأجناس، زين، وتمايز بين العلة والمعلول، زين، لكن هناك تمايز من نوع آخر، لا علة ولا معلول، لا فرد ولا فرد آخر، لا جنس ولا جنس آخر، التمايز بين الإحاطة والمحيط والمحاط. مثلا سمعك غيرك أو مثلك، أو عينك لا مثلك ولا غيرك ولا عينك، هو مثلك وغيرك وعينك. شوف فيها جمعنا بين الأحكام هنا. إن لاحظت السمع بما هو درجة من درجات الوجود، حتى وانت تقول بما هو درجة من درجات الوجود انت ما تتكلم عن درجات السلم، الدرجة الأولى للسلم وغير الدرجة الثانية والثانية وغير الثالثة. أنت في الوجود ما عندك هذا التمايز العددي، أنت واقعا عندك تمايز رتبي مثلا مفهومي. إن لاحظت الوجود بهذا المعنى فهو سمع، إن لاحظت الوجود بهذا المعنى فهو بصر، إن لاحظت وجود زيد بهذا المعنى فهو وهم. وجود واحد.
أقول أنه لولا اللحاظ لكان الشيء كله واحد.
نعم، مو لحاظ عاد أن يبلغ وال شيخنا. اعتبارات نفس أمرية كما يقولون. لكن بعض هذه الاعتبارات يؤدي إلى التكثر الحقيقي. يعني في الواقع هناك تكثر. بعض هذه الاعتبارات.
على التكثر الحقيقي بالآخر راح يشكل حد بين الواجب وبين الممكن. يعني أنت وجود مثلاً.
ينتهي وجود الممكن
حتى وجود الواجب
ما في شلون
استطلنا بمسألة وحدة الوجود
خارج هذا نعم بالنسبة إلى لأنه مثلا شيخنا بالنسبة إلى انتهاء حد يعني وجود الواجب اللي إحنا ما سلمناك عليها متى يصير إذا فنت كل الممكن يعني في الواقع تصل إلى مرتبة بحيث لا وجود لممكن فيها. نعم بهذا المعنى وجود الواجب واحد.
ليس غيرك ولا أنت
ولا مثلك.
على هذا الأساس بالنسبة للواجب لا في الذهن ولا في الخارج مفرع، أما بالنسبة للممكن في الخارج ماهيته عين وجوده.
نعم صح في الذهن غيره. نعم أحسنت. نعم. طبعا الأقوال في هذه المسألة المعروف يعني بينهم ولعله لم يعني يشهد معهم إلا شاذ هو أن الحق ماهيته وجوده وأنيته. نسب إلى الفخر الرازي أنه يقول أن للحق ماهية تقع في جواب ما هو، غير أننا قاصرون عن إدراكها لا نعرفها، هو سبحانه وتعالى يعرفها. و الفرق بينه وبين غيره من الحكماء والفلاسفة في عالم الإثبات أنه يقول معهم بأنه لا ماهية له في عالم الإثبات، لكنه في عالم الثبوت يفارقهم ويقول لا هناك ماهية ثبوتا لكننا لا نعرفها لم تنكشف لنا، لكنهم يقيمون براهين على هذه المسألة. ويذكر المصنف السبزواري رحمه الله تعالى برهانين في المقام أو برهان واحد تقريبا يمكن أن يفصل إلى برهانين، ولكنه يذكر هنا برهانا واحد. هذا البرهان يعني مذكور على مذاق أصالة الماهية، لا بمعنى أنه يتوقف في صحته على القول بأصالة الماهية، لكنه يتماشى مع في مفاهيمه التي بني عليها وتصوراته التي بني عليها هذا البرهان مع القول بأصالة الماهية. المعروف في أصالة الماهية أن الماهية أصيلة والوجود منتزع متأخر، يقوم الوجود بالماهية كقيام العرض بالمعروض، يسبق وجود الموضوع وهو الماهية في المقام وجود العرض وهو الوجود في المقام، وهذا يعني أن الوجود محتاج إلى الماهية والماهية غير محتاجة إلى الوجود. بناء على هذه التصورات نستدل على مسألتنا بلزوم التسلسل أو اتحاد الموجودات.
ليش يعني الشيخ جاب على هذا؟
لا، هذه من التصورات المرتكزة في ذهن الفلاسفة لعدم اختمار القول بأصالة الوجود. يعني في الواقع أصالة الوجود أبعد ما تكون عن العلوم الحصولية، لأنك في أصالة الوجود تتكلم عن الحق الواقع، والحق والواقع بعيد عن الأمور الحصولية، فالذهن لأنسه بالماهيات يكون قريب من الماهيات ومفاهيمها أكثر من قربه إلى الوجود ومفاهيمه. لذلك يصعب على الإنسان أن يتخلص من شوائب أصالة الماهية وآثار القول بأصالة الماهية. حتى صاد المتألهين في بعض المسائل مشى ممشى القوم، ويصرح هو في بعض الموارد أنه ربما نماشي القوم في مثلا أقوالهم ومفاهيمهم. يقول الحق ماهيته إنيته، هذه هي الدعوة. شنو البرهان؟ إذ مقتضى العروض معلوليته. أول برهان يمكن أن يذكر لإثبات هذه الدعوة أنه لو كان وجود الحق زائدا على ماهيته لكان الحق محتاجا، إذ مقتضى العروض أي الزيادة معلوليته. وبيان ذلك أن الزيادة هي عبارة عن تحليل الأمر الواحد إلى أمرين بحيث يكون أحدهما زائدا عن الآخر. الأول هو الماهية كما يقال في جواب ما هو، الثاني هو الوجود. ولا بد حفظا لهذه الزيادة المزعومة أن يكون كل جزء منهما ممتازا عن الآخر في مرتبة ذاته، إذ لو لم يكن ممتاز في مرتبة ذاته لكانت ذاته مشتركة مع الجزء الآخر. بعد نروح إلى الذات، أنت لما تقول أنا أحل، شوف لاحظ أنت لما تأخذ كيس الحنطة، كيس حنطة، ونريدك أن تنقي هذه الحنطة من شوائبها، فهل يكفي أن تضرب بيدك لتقطع منها جزءا وتأخذ هذا الجزء بما فيه من الشوائب وتقول هذا ها قد ميزت الحنطة من شوائبها؟ قل لا، ما ميزت، لأنك أنت ميزت بين جزئين، لكن هذا الجزء فيه شائبة بعد، روح إلى الجزء نقه. التحليل ما هو؟ التحليل هو تفكيك الأجزاء الممتزجة ببعضها. فإذا فرضنا أنه بقي جزء من هذا الجزء عالق بجزء من هذا الجزء، يصدق أنك ميزت؟ لا. متى يصدق التمييز؟ إذا فككتهما تماما بحيث يكون بينهما تباين ذاتي، لم يبقى في هذا الجزء شيء من ذاك ولا في هذا الجزء الآخر شيء من الأول، هنا يصدق التفكيك. إذن ها ما نريده بالتباين الذاتي المعنى أنه بعد إحنا لما نلاحظ هذا بذاته من دون ملاحظة شيء آخر نشوف أنه حتى في ذاته ما في شيء، خلاص نقي. يقول إذا كان الأمر كذلك فسنجد أن الماهية ليست اللاهية، هذا معنى التحليل الموجود إلى موجود وماهية، أن الماهية ليست اللاهية، إذ لو كانت معروضة للوجود في مرتبة ذاتها فهي ليست ماهية محضة. الماهية ما يرتسم في الذهن من ذات الشيء بغض النظر عن وجوده وعدمه، لذلك هي تقبل الحمل. الماهية ليست منه حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. إذن لو كان للواجب، لاحظوا شلون الحين، لاحظوا، لو كان للواجب ماهية بهذا المعنى يمكن تفكيك الوجود عنها، ماهيته شو تكون؟ أحسنت، لا موجودة ولا معدومة. يعني لا موجودة ولا معدومة يعني في الواقع هو في ذاته غير الوجود. إذا كان في الواقع في ذاته في غير الوجود يعني هو في ذاته ليس بموجود، لأن العدم ليس صفة يحتاج لحوقها إلى المعروض للمعروض إلى شيء، العدم بطلان. لذلك البعض يقول الماهية كما تحتاج في اتصافها بالوجود إلى مرجح كذلك تحتاج في انعدامها إلى مرجح، هذا غلط، هذا اشتباه. الماهية لا تحتاج في انعدامها إلى مرجح، يكفيها استواء نسبتها، خلاص إذا هي مستوية خلاص هي معدومة. ليش؟ لأن معنى استواء نسبتها أنها ليست موجودة، العدم هو سلب التحصيل، خلاص هذا على العدم. نعم هذا السلب التحصيلي ليس مقتضى ذاتها حتى ينافي عروض الوجود عليها، هو عارض عليها، هي في مرتبة ذاتها مستوية النسبة. استواء النسبة يعني أنها ليست موجودة، معنى أنها ليست موجودة حتى وإن كانت ليست معدومة، معنى أنها ليست موجودة أنها معدومة، ولا ينافي انعدامها فعلا عدم انعدامها ذاتا. ها احنا ما نقول لا بد ان تكون في مرتبة ذاتها معدومة، يكفي ان لا تكون في مرتبة ذاتها موجودة. اذا انت امسكت زيد وقلت لا انت موجود في مرتبة ذاتك ولا مو موجود، اقول لك لا انا مو موجود في مرتبة ذاتي، انا موجود في مرتبة وجودي. موجود في وين؟ في مرتبة وجود، يعني في الواقع انت موجود بالوجود بعد الوجود، ما وراء الوجود انت مو موجود، هذا معنى اصالة الماهية واصالة الوجود. فلو كانت ذات الواجب تنحل إلى جزئين ماهية ووجود، هو في مرتبة ذاته بعد ليس بموجود، وهذا مستحيل، شلون يكون في مرتبة ذاته ليس بموجود؟ طبعا هذا هو بحد ذاته برهان، لكن الإنصاف أنه ليس ببرهان يكفي غير الذي بالفطن، لأنه جاء المتكلمون و ناقشوا في هذا الاستدلال بمناقشاتهم المبنية على هلوساتهم كما يقول صدر المتألهين، يقول يعني ينقل عنهم في مباحث معينة هلوسات يسميها هلوسات، وحتى ابن سينا يقول هذه هلوسات وهوسات، ابن سينا ينزعج كثيرا من تحليلات يسمونها. يكفي كأنهم يقولون بأن العلة نحتاج إليها في الحدوث لا في البقاء مثلا، من هلوساتهم مثلا. ليش؟ لأنهم في الواقع يأخذون من المعان من الألفاظ المعاني العامة، يعني العامة العرفية قصدي مو العقلية العامة. قالوا لا ما يكفي هذا الدليل غير كامل، هذا ناقص. ليش؟ قالوا لأنه نعم هو في مرتبة ذاته ليس بموجود لكنه متحد بالوجود، كما تقول زيد في مرتبة ذاته ليس بموجود لكنه موجود. أنت ما جاي تثبت العدم له في جميع مراتب الواقع، جاي تثبت العدم له وين؟ في مرتبة ذاته وماهيته. شنو الإشكال في ذلك؟ شنو الإشكال أن يكون للواجب جزءان لا يتصف بالوجود في مرتبة أحدهما لكنه يتصف بالوجود في مرتبة الآخر، وكلا الجزئين في الواقع واحد عينه في الخارج؟ احنا في الواقع ما دمنا نبحث بعده عن احكام الوجود ما نقدر ندعي البداهة ان هذا الكلام باطل، بعدين ان شاء الله يتبين البطلان اذا بينا الوحدة التشكيكية ومرتبة الواجب وبساطة الواجب، وانه لا معنى لتحليل الواجب الى مرتبتين، وانه اصلا معنى كون الممكن منعدما في مرتبة ذاته تقوم ذاته بالعدم، واذا كان متقوم بالعدم اذن هو فقير، والفقر خلاف الوجوب، إذن كيف نقول أن الواجب هكذا؟ يستلزم شنو؟ أن لا يكون واجبا. لكن ما نقدر نقول هالشيء. ليش؟ لأن احنا بعد في دائرة القول بأصالة الماهية، هؤلاء يزعمون أن الماهية يمكن أن تتصف في الخارج بالوجود بحيث يكون وجودها مقتضى ذاتها، ما نقدر الحين، احنا إلى الآن ما بعد نتمكن من الأدوات اللي نبين بها دعوانا حسب أصالة الوجود. احنا لذلك السب زواري احتاج لبيان الدعوة بطريق أخرى، إذ مقتضى العروض معلوليته هذا بنفسه كاف، لكن مع ذلك نحتاج أن نبين الملازمة، كيف يكون ثبوت الماهية للواجب مقتضيا لمعلولية الواجب. يقول بيان الملازمة أن مقتضى عروض الوجود على الماهية زيادة الوجود على الماهية، وهذا أمر واضح يسلم به الخصم. فإذا كان وجود الماهي الواجب عارضا على ماهيته فهي لابد أن تكون موجودة، إذ الوجود العارض متأخر عن موضوعه كتأخر العرض عن موضوعه. وحيث أن الكلام هنا لا عن أي عرضين ولا عن أي معلول، نحن نتكلم عن معلول خاص وهو الوجود، وكل علة أسبق من معلولها في وجودها لابد. نعم إذا كان المعلول ما هي لابد أن تسبقه في وجودها الماهوي، إذا كان المعلول مفهوم لابد أن تسبقه في وجودها المفهوم. أما إذا كان المسبوق إذا كان المعلول والوجود الخارجي لابد أن تكون الماهية أسبق في وجودها الخارجي بعد، وإلا يلزم انفكاك المعلول عن العلة، يلزم خرق قانون السبق اللي هو أمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من التأمل في حقيقة علية. فإذا كان هذا الوجود خارجيا وعارضا على ماهية الواجب يلزم أن تكون ماهية الواجب موجودة، حينئذ ننقل الكلام إلى وجود ماهية الواجب الموجودة في المرتبة السابقة، ذاك الوجود عينها أو غيرها، إن كان عينها ثبت المطلوب، إن كان غيرها فهي أسبق منه وجودا بعد، فننقل الكلام إلى وجودها الثالث السابق، إن كان عينها ثبت المطلوب، وإن كان غيرها لازم التسلسل، لم تصل سلسلة الكون لحد. وإن قيل أنها موجودة بعين وجودها هذا، يقول يلزم اتحاد السابق واللاحق، هذا الخلف يعني، يعني احنا نشترط أن تكون الماهية أسباق ومناط سبقها هذا الوجود المتأخر، فهذا الوجود المتأخر هم سابق وهو لاحق، هذا خلف. لذلك السبزواري يقول هذا البرهان تام، وهو في الحق والواقع برهان صحيح لا بأس به. طبعا في أول المطلب يستعرض عبارة نقرأها إن شاء الله تعالى، قال غرر في أن الحق إنية صرفة، إنية بمعنى الوجود أصل الوجود مأخوذ من إن، ويقولون إن للتأكيد، إن للتأكيد يعني لتأكيد الوقوع هذا، ولذلك قيل إنية. الوارد في الروايات مائية وماهية، وارد في الروايات هذان الاصطلاحان، فيصبح عندهم إنية. ما تتبعت يعني، بس وارد في الروايات مائية وما هي وارد، بس في النية ما مرت علي في رواية. قال والحق يعني وارد طبعا في عبارات بيني وبينك إني ينازعني، قال والحق الأول غرر في أن الحق إنية صرفة، قال والحق شنو الحق؟ تقول الحق، الحق في مقابل الباطل، أقول جاء الحق وزهق الباطل، قال لا، المقصود بالحق الأول سبحانه وتعالى، مو أول الصوادر، أول الأشياء قاطبة، الأول بلا أول إن كان قبله، والآخر بلا آخر إن كان بعده. هذه الأولية في الحق عين الآخرية، والآخرية عين الأولية، لا مقابل لها، ترى في أول في مقابله آخر، وآخر في مقابله أول. الحق سبحانه وتعالى أول بلا أول إن كان قبله وبلا آخر يكون معه، مو أنه هو أول وهناك آخر، لا، هو الأول والآخر، هذا المقصود. يعني الآية الشريفة هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لو حللنا معنى الظهور والبطون لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون ظاهرا في بعض المراتب، يعني ظاهرا ببعض أنحاء الظهور، مثلا هناك ظهور في مقابله بطون، الله منزه عن هذا الظهور بحيث يكون هذا الظهور عين ذاته، ما يمكن كل ظاهر غيره غير باطن، كل ظاهر غيره غير الله، كل ظاهر موصوف بأنه غير الله هذا الظاهر ترى مو باطن، ذاك بس ظاهر، وكل باطن غيره غير ظاهر. الله شنو؟ الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب أنت تصل إلى مرتبة من مراتب الظهور تقول الله ظاهر، زين وهو في تلك المرتبة باطن ولا لا باطن؟ لما تصل إلى ذات الظهور تقول الله ظاهر بهذا الظهور أو لا؟ طيب باطن بذات هذا الظهور أو لا؟ فظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره. هذا يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، نفس ظهوره بطونه، نفس ظهوره بطونه. وأكو مثال جدا واضح على هذا، نحن نبصر الأشياء، ماكو واحد سليم البصر إلا يبصر الأشياء، صحيح ولا لا؟ النور مبصر ولا مو مبصر؟ أشد يعني أولى الأشياء بأن يكون مبصرا النور، صحيح؟ بينما أنت ما تلاحظ النور إلا في الأشياء المبصرة، يعني في الواقع أنت هذا النور اللي أنت تقول أنا أبصره وينه؟ تلاحظ الألوان، هذا لفرط ظهور النور، هو خفي لفرط ظهوره، مثل الهواء اللي أقرب الأشياء إلى عينك من قربه لا تبصره. قبل ما أبصر البعيد أنا في شيء وسط، هذا اللي يعبر عنه بعدم الخلأ، هذا من قربه لا أبصره. كذلك الحق سبحانه وتعالى في هذه الشؤون الذاتية. قال المعلم الثاني، المعلم الثاني عنده كتاب اسمه فصوص الحكمة، الحق أنه فصوص للحكمة، عنده فصول جدا غراء، زين انفض إلى الأحدية تدهش إلى الأبدية، عنده عبارات هم بعد لطيفة وجميلة. السبزواري ما عند الظاهر هالكتاب، هو ينقل المطالب من غيره. في الفصل الذي ينقل منه السبزواري عبارات أقرب وألصق بما نحن فيه من العبارات التي ذكرها، هو ذكر هذه العبارات وله عبارات في نفس الفصل أولى بأن تذكر لكنه لم يذكر. المعلم الثاني يفصل في معاني الحق، يقال حق للقول المطابق للخبر للمخبر عنه، زين إذا طابق القول، لكن ظاهر ما عندنا وقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.